الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الحديث السلام طيب إن شاء الله عليه وسلم سبق الحديث بالأمس عن سجود التلاوة والشكر، وقد بقي علينا فيه تتمة، هذه التتمة من قول الناظم رحمه الله في داخل الصلاة أو غيرها، يعني يكون سجود التلاوة قد يكون في الصلاة وقد يكون في غير الصلاة، وقد تكون الصلاة جهرية وقد تكون سرية. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله: أي أنه يشرع سجود التلاوة في تلك المواضع التي سبق ذكرها، سواء كان التالي والسامع متلبسا بصلاة أم لا، فهو سجود مستقل عن الصلاة، وقد يكون في الصلاة. قال رحمه الله: إلا أن العلماء اختلفوا في السجود المذكور في الصلاة السرية، فقال بكراهته جماعة، لأن فيه إيهاما على المأمومين، يعني إذا سجد الإمام في السرية فإن المأموم يكون عنده شيء من اللبس، لأن فيه بهذا الوضع يكون فيه على المأموم شيء من الشك، قد يسبح لإمامه إذا كان جاهلا بهذا الحكم، وعامة المأمومين ليسوا يعني على جانب في العلم بهذا الأمر، وقال بمشروعيته جماعة يعني في السرية، إذ لا فرق بين السرية والجهرية. قال شيخنا رحمه الله تعالى: لا وجه للقول بالكراهة، لا بالنسبة للإمام ولا للمأموم، لأن نصوص مشروعية سجود التلاوة جاءت مطلقة ولم تقيد بخارج الصلاة أو بالجهرية، فتقييدها بصفة معينة بدون دليل تعسف، يعني ذكر أو إيجاد لحكم بلا دليل، ثم أورد رحمه الله الأدلة على مشروعية السجود في التلاوة داخل الصلاة أو بالجهرية، ومن تلك الأدلة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني سجد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم أورد رحمه الله الأدلة على مشروعية السجود خارج الصلاة، منها ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فنسجد، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. هذا دليل على أنهم كانوا في حلقة في جلوس، لأنهم لو كانوا في صلاة فكل مصل في مقامه لا ينازع فيه أحد. هذه المسألة يعني مسألة سجود التلاوة في الصلاة الجهرية والسرية، وفي قول الناظم رحمه الله: وكبرا لها بلا جدال، يعني التكبير للسجود التلاوة يشرع في الصلاة وفي غير الصلاة، على أنه يشرع في الرفع في السجدة السجود وفي الرفع، سواء كان في الصلاة أو في غيرها، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وكبر وسجد وسجدنا معه. قول الناظم رحمه الله: ويسجد السامع بعد التالي. انتبهوا يا جماعة، قد يكون وراءكم من هو، إذا اشتغل الإنسان بالنظر أو بمن يكلم حوله انشغل قلبه، وما جئنا في هذه المجالس إلا لمتكلم وسامع حتى الإجابة على الاتصال. ينبغي للإنسان إذا كان عنده يعني ضرورة ملحة يخرج من الحلقة حتى لا يشغل زملائه. قول الناظم رحمه الله: ويسجد السامع بعد التالي. احنا قرأنا البيتين البارحة، تفضل اقرأ.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وكبرا لها بلا جدال، وليسجد السامع بعد التالي، وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علما. ثم هل الطهور شرط فيهما؟ خلفل لأصحاب الرسول قد سما.
نعم، قول الناظم رحمه الله: ويسجد السامع بعد التالي، يعني أن القارئ للقرآن إذا مر بسجدة شرع له أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو في غيره، وشرع لمن يستمع له أن يسجد. لكن هل من كان مارا به فسمعه يشرع في حقه؟ لا، إنما يشرع السجود السهوي، سجود التلاوة، للمستمع للتالي. قال: ويسجد السامع بعد التالي. يؤخذ من هذا الشرط، من هذا الشطر، مشروعية اقتداء المستمع للتلاوة أن لا يسجد إلا بعد سجود التالي، لحديث ابن عمر السابق: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السيدة فيسجد ونسجد معه. قال شيخنا رحمه الله: وهو صريح في أن القارئ هو إمام المستمع، فلا يسجد إلا بعد سجوده. ومما يؤيد هذا الحكم ما جاء عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السيدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، قرأ فلان عندك السيدة فسجدت، وقرأت فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك إمامنا، أنت إمامنا، فلو سجدت سجدت معك. أخرجه الشافعي في الأم، وضعفه الألباني في الإرواء. لكن هذا يعني يدل على أنه ينبغي للتالي أن يكون قدوة، لأنه يؤجر على ذلك لنفسه، ويؤجر في الدلالة على هذا العمل. قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر هذه الأبيات وما فيها من كلام العلماء: تنبيهات، يعني في سجود التلاوة. أولا، ذهب الجمهور إلى القول بسنيته للقارئ والمستمع لأدلة كثيرة، منها ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. قال رحمه الله: فالترك هنا محمول على بيان الجواز، يعني أنه يجوز للقارئ إذا مر بسجدة فإنه يشرع له السجود ويجوز له الترك، فلو ترك هذا السجود لا يأثم، لأن السنن المطلقة إذا تركها الإنسان لا يأثم، فالسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ثانيا، بيان فضل سجود التلاوة، لأن السجود لله من أزكى القربات. هذه من الملاحظات التي لاحظها الشيخ رحمه الله. فيعتبر السجود قربة ينبغي الحرص على فعله، ولا ينبغي التكاسل أو الزهد فيما يثاب عليه الإنسان ويكتفي فيه أثر السلف الصالح، وإمامهم في ذلك هو المشرع صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولأنه من أسباب استجابة الدعاء كما في الحديث: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولأن فيه إرضاء للرحمن وترغيما للشيطان، إذا سجد الإنسان أرضى ربه وأغضب شيطانه. لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذا كان هذه النتيجة لهذه العبادة فينبغي للمسلم أن يحرص عليه. قال رحمه الله: ثالثا، إذا سجد القارئ السجود للتلاوة دعا بما يدعو به المصلي في سجوده، يعني كيف يدعو إذا سجد للتلاوة؟ يدعو بما يدعو به المصلي في سجوده. قال: وإن زاد شيئا مما أثر فهو حسن. ومما أثر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ومما أثر أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة مما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعتها تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته في سجوده يقول مثل الذي أخبره الرجل عن الشجرة. هذا يدل على مشروعية هذا الدعاء: اللهم احطط بها عني وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لعندك ذخرا. يقول هذا بعد ما أثر عن عائشة رضي الله عنها أو قبله. زاد الترمذي وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فهذا الذي ينبغي ويشرع في الدعاء في سجود التلاوة. رابعا مما ذكره الشيخ رحمه الله من التنبيهات يقول: لا أرى مانعا من أن يكتفي التالي داخل الصلاة بالركعة فريضة كانت أو نافلة عن سجود التلاوة. قال: فإذا أراد الركوع عند رأس الآية التي فيها سجدة فإن ذلك من تداخل العبادات بعضها في بعض، يعني أنه إذا كان يتلو آخر الأعراف ويريد أن يركع، أو يتلو آخر النجم ويريد أن يركع، أو يتلو سورة اقرأ العلق وأراد أن يركع، فله أن يكتفي بالركوع عن السجود، فالسجود يدخل في الركوع، ولا يشرع في حقه تكلف أن يسجد ثم يقوم ليركع. فهذه مسألة من فقهه رحمه الله يستفاد منها ومن علمه جزاه الله خيرا. ثم ذكر لهذه المسألة نظائر، قال منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وجب عليه أن يدخل مع الإمام، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل مع الإمام تسقط عنه تحية المسجد. قال: لأنه لا يطالب بركعتين تحية المسجد، فإن الدخول في الفرض يجزئ عنها. انتهى كلامه رحمه الله في هذه التنبيهات القيمة. ولمزيد من الفائدة يراجع كتابه الأفنان شرح الأبيات الخاصة بسجود التلاوة. وهناك أيضا مسألة أردت التنويه عنها، وهي سجدة صاد، وماذا قيل عنه، حتى لعله يرد قول لبعض العلماء في هذه السجدة. فأقول: ورد في فتح الباري قوله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، فقال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والصواب أن سجدة صاد سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. أقول: فلا ينبغي الزهد في أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي إخراج هذه السجدة عن حكم سجود التلاوة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. وآن لنا أن ندخل في السفر. نعم،
في بيتين
تفضل.
بيتين في
نعم
في بيتين آخر بيتين
تفضل. سجود الشكر. نعم، سجود الشكر أيضا ما تحدثنا عنه. قال الشارح قال الناظم رحمه الله تعالى: وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وسببه تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. إذا بشر الإنسان بخبر سار أو علم اندفاع شر عنه أو عن غيره من المسلمين فإنه يشرع له سجود السهو. دليل مشروعيته أي استحبابا ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله. وما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، يعني من طول السجود. فجئت أنظر فرفع رأسه فقال: ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكر له ذلك، يعني خوفه عليه، فقال: إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا. هذا يدل على أن من سجد شكرا لله جل وعلا فإنه قد أدى شكر تلك النعمة التي سيقت إليه، إما حسنة أتته وإما سيئة دفعت عنه أو غيره من المسلمين. وفعل هذا كثير من السلف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قصتهم عجيبة لأنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفوا عن الاعتذار فلم يعتذروا مثل ما اعتذر غيرهم من المنافقين. إذ اعتذروا فوكل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم كعب ابن مالك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهم وعدم تكليمهم حصار اجتماعي، عقوبة، لأن المسألة شديدة وهي تخلف عن الغزو. فبكوا رضي الله عنهم 50 ليلة لا يكلمهم أحد، حتى أن الرجل منهم يدخل المسجد أو يدخل المجلس فيسلم فلا يرد عليه أحد، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فنزلت توبتهم من الله جل وعلا، وسمع كعب بن مالك رضي الله عنه وهو على ظهر بيت من بيوت أهله، سمع قائلا يقول: أبشر يا كعب بن مالك بخير منذ ولدتك أمك، يعني ليس مثله خير. قول: فسجدت لله شكرا. وجاء رجل على فرس فأعطيت ثوبه، يقول أعطى ثوبه صاحب الصوت لأنه كان أسرع. الشاهد أنه سجد لله شكرا عندما بلغته توبة الله عليه. وكذلك علي رضي الله عنه في حربه مع الحروريين مع الخوارج، كان فيهم رجل يده كالثدي مدلاه على كتفه، وقالوا له ذو الثدية، وهو من الخوارج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يقاتلون هؤلاء الذين فيهم هذا الرجل، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتل منهم مقتلة عظيمة، وذلك بعد أن أرسل إليهم ابن عباس ليناظره، ذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظره حتى رجع منهم عدد كبير وبقي منهم عدد، فقاتل علي رضي الله عنه الذين بقوا على مشاقتهم له وللصحابة الذين معه. ولما انتهت المعركة أرسل من يبحث عن هذا الرجل، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الطائفة الباغية، فبحثوا عنه فلم يجدوه، وكرروا البحث فوجدوه تحت أربعة، فحمد الله علي رضي الله عنه وسجد شكرا لله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: هل الطهور شرط فيهما؟ يعني في سجود التلاوة وفي سجود الشكر. هذا ما قرأت. خلاف لأصحاب الرسول، خلف لأصحاب الرسول قد سما، يعني ظهر في أنه اشترط، قال قوم باشتراط الطهارة له لأنه صلاة فيشترط له الطهارة، وقال قوم إنه خارج عن الصلاة وعن هيئتها فلا تشترط له الطهارة. قال الشيخ رحمه الله: في ذلك قولين، أحدهما القول باشتراط الطهارة لأنه سجود لله يقصد به التقرب إلى الله، فكان صلاة كسجود الصلاة. قد استدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بدون طهور. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة والشكر لاختلافهما عن صفة الصلاة من كل وجه. وقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن السلمي أنهما كان يسجدان على غير وضوء. قال رحمه الله: الذي يظهر لي بأنه إذا أمكن التطهر لهما فإنه يتطهر، وإلا فلا مانع من سجودهما على غير وضوء، والله أعلم.
تفضل.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. ظهرا وعصرا وعشاء اقصري لركعتين في أوان السفر تحتما، وقيل رخصة، وفي مسافة القصر خلاف ما نفي. أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة، وقيل ميلا. وبمراحل ثلاث قدروا قوم وذا التقدير كان أكثر، وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يقصروا.
كان الوقت يعني ما يسمح لنا أن، فلعلنا أن نؤجل هذا الباب إلى الدرس القادم، لكن نريد أن نسأل عما مضى. ذكر لنا الشيخ زيد رحمه الله تنبيهات وفيها أمر مهم من تلك التنبيهات. في سجود التلاوة قد يقال بأنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل الأفضل فعله أو تركه؟ نعم، الأفضل فعله، لأن كل عمل تثاب عليه لا يقال يعني مقارنة بين الفعل والترك، الترك الفعل أفضل، لكن الترك جائز. فلا، الترك يجوز إذا كان الإنسان غير مستعد للسجود، أو عنده يعني شيء من التعب، أو يريد أن يسترسل في التلاوة. هناك أيضا تنبيه وفائدة ذكرها الشيخ رحمه الله حول الاكتفاء بالركوع عن السجود، عن سجود التلاوة. من يذكر لنا ذلك؟ نعم، أيوة، تداخلت العبادة، دخل بعضها في بعض، كما يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، وكما يدخل يعني الحدث الأصغر في الحدث الأكبر. وتداخل العبادات يكفي عنهما أعظمهما أو أفضلهما. فهذه المسألة اجتمع فيها سجود تلاوة وركوع للصلاة، فهل يركع أو يسجد؟ يكتفي بالركوع. نعم، يكتفي بالركوع. مثاله في سورة الأعراف: في كل سورة ختمت بسجدة النجم والعلق
والعقل.
نعم. هذا يعني فعل الأمرين، وفعل الأمرين لعله يكون أفضل، لكن إشارة الشيخ إلى شيخ إلى أمر مهم، وهو يعني فهم هذه المسألة، هل يشرع الأمران أو يكفي أحدهما عن الآخر؟ يكفي الركوع عن السجود، ولا يكون يعني فوت أجرا أو أمرا يعني يؤجر عليه، والله أعلم. احنا سألنا بدون تفضل. تعال. نعم. يقرأ القرآن حفظا، قد يقرأ القرآن حفظا من حفظه، أو يكون من الجوال، يعني الحدث الأصغر يجوز أن يقرأ القرآن من حفظه. نعم، فيركع يقرأ القرآن، وإذا في سجدة يسجد ولو كان على غير طهارة. من؟ التكبير يكون في الركوع في السجود وفي الرفع من السجود، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. الاتجاه يعني إذا أمكن، إذا كان جالسا يتجه إلى القبلة، لأنه صلاة ما ينبغي أن يكون إلى غير القبلة. وإن كان راكبا في سفر على سيارة أو طائرة أو باخرة ويقرأ ومرت به سجدة فيسجد ولو إيماء ولو إلى غير القبلة، لأنه نافلة. من أجاب معنا؟ هذا الكتاب إعانة الخطباء. تأجل الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الحديث. السلام
طيب إن شاء الله.
سبق الحديث بالأمس عن سجود التلاوة والشكر، وقد بقي علينا فيه تتمة، هذه التتمة من قول الناظم رحمه الله في داخل الصلاة أو غيرها، يعني يكون سجود التلاوة قد يكون في الصلاة وقد يكون في غير الصلاة، وقد تكون الصلاة جهرية وقد تكون سرية. قال شيخنا العلامة الشيخ زيد رحمه الله: أي أنه يشرع سجود التلاوة في تلك المواضع التي سبق ذكرها، سواء كان التالي والسامع متلبسا بصلاة أم لا، فهو سجود مستقل عن الصلاة وقد يكون في الصلاة. قال رحمه الله: إلا أن العلماء اختلفوا في السجود المذكور في الصلاة السرية، فقال بكراهته جماعة، لأن فيه إيهاما على المأمومين، يعني إذا سجد الإمام في السرية فإن المأموم يكون عنده شيء من اللبس، لأن فيه بهذا الوضع يكون فيه على المأموم شيء من الشك، قد يسبح لإمامه إذا كان جاهلا بهذا الحكم، وعامة المأمومين ليسوا يعني على جانب في العلم بهذا الأمر، وقال بمشروعيته جماعة يعني في السرية، إذ لا فرق بين السرية والجهرية. قال شيخنا رحمه الله تعالى: لا وجه للقول بالكراهة، لا بالنسبة للإمام ولا للمأموم، لأن نصوص مشروعية سجود التلاوة جاءت مطلقة ولم تقيد بخارج الصلاة أو بالجهرية، فتقييدها بصفة معينة بدون دليل تعسف، يعني ذكر أو إيجاد لحكم بلا دليل. ثم أورد رحمه الله الأدلة على مشروعية السجود في التلاوة داخل الصلاة أو بالجهرية، ومن تلك الأدلة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني سجد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم أورد رحمه الله الأدلة على مشروعية السجود خارج الصلاة، منها ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السيدة فنسجد فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. هذا دليل على أنهم كانوا في حلقة في جلوس، لأنهم لو كانوا في صلاة فكل مصل في مقامه لا ينازع فيه أحد. هذه المسألة يعني مسألة سجود التلاوة في الصلاة الجهرية والسرية، وفي قول الناظم رحمه الله وكبرا لها بلا جدال، يعني التكبير للسجود لسجود التلاوة يشرع في الصلاة وفي غير الصلاة، على أنه يشرع في الرفع في السجدة السجود وفي الرفع سواء كان في الصلاة أو في غيرها، لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وكبر وسجد وسجدنا معه. قول الناظم رحمه الله ويسجد السامع بعد التالي، انتبهوا يا جماعة قد يكون وراءكم من هو، إذا اشتغل الإنسان بالنظر أو بمن يكلم حوله انشغل قلبه، وما جئنا في هذه المجالس إلا لمتكلم وسامع حتى الإجابة على الاتصال ينبغي للإنسان إذا كان عنده يعني ضرورة ملحة يخرج من الحلقة حتى لا يشغل زملائه. قول الناظم رحمه الله ويسجد السامع بعد التالي، احنا قرأنا البيتين البارحة، تفضل اقرأ.
قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وكبرا لها بلا جدال وليسجد السامع بعد التالي، وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علما. ثم هل الطهور شرط فيهما؟ خلف لأصحاب الرسول قد سما.
نعم، قول الناظم رحمه الله ويسجد السامع بعد التالي، يعني أن القارئ للقرآن إذا مر بسجدة شرع له أن يسجد سواء كان في الصلاة أو في غيره، وشرع لمن يستمع له أن يسجد، لكن هل من كان مارا به فسمعه يشرع في حقه؟ لا، إنما يشرع السجود السهوي سجود التلاوة للمستمع للتالي. قال ويسجد السامع بعد التالي، يؤخذ من هذا الشرط من هذا الشطر مشروعية اقتداء المستمع للتلاوة أن لا يسجد إلا بعد سجود التالي. لحديث ابن عمر السابق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السيدة فيسجد ونسجد معه. قال شيخنا رحمه الله وهو صريح في أن القارئ هو إمام المستمع فلا يسجد إلا بعد سجوده. ومما يؤيد هذا الحكم ما جاء عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت فلم تسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنك إمامنا، أنت إمامنا، فلو سجدت سجدت معك. أخرجه الشافعي في الأم وضعفه الألباني في الإرواء، لكن هذا يعني يدل على أنه ينبغي للتالي أن يكون قدوة، لأنه يؤجر على ذلك لنفسه ويؤجر في الدلالة على هذا العمل. قال الشيخ رحمه الله بعد ذكر هذه الأبيات وما فيها من كلام العلماء تنبيهات يعني في سجود التلاوة. أولا ذهب الجمهور إلى القول بسنيته للقارئ والمستمع لأدلة كثيرة، منها ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد. قال رحمه الله فالترك هنا محمول على بيان الجواز، يعني أنه يجوز للقارئ إذا مر بسجدة فإنه يشرع له السجود ويجوز له الترك، فلو ترك هذا السجود لا يأثم، لأن السنن المطلقة إذا تركها الإنسان لا يأثم، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ثانيا بيان فضل سجود التلاوة، لأن السجود لله من أزكى القربات. هذه من الملاحظات التي لاحظها الشيخ رحمه الله، فيعتبر السجود قربة ينبغي الحرص على فعله، ولا ينبغي التكاسل أو الزهد فيما يثاب عليه الإنسان ويكتفي فيه أثر السلف الصالح، وإمامهم في ذلك هو المشرع صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولأنه من أسباب استجابة الدعاء كما في الحديث فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولأن فيه إرضاء للرحمن وترغيما للشيطان، إذا سجد الإنسان أرضى ربه وأغضب شيطانه. لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. إذا كان هذه النتيجة لهذه العبادة فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. قال رحمه الله: ثالثا، إذا سجد القارئ السجود للتلاوة دعا بما يدعو به المصلي في سجوده، يعني كيف يدعو إذا سجد للتلاوة؟ يدعو بما يدعو به المصلي في سجوده. قال: وإن زاد شيئا مما أثر فهو حسن. ومما أثر ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده، يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وصور وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. ومما أثر أيضا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة مما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعتها تقول: اللهم احفظ عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته في سجوده يقول مثل الذي أخبره الرجل عن الشجرة. هذا يدل على مشروعية هذا الدعاء: اللهم احفظ بها عني وزرا، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. يقول هذا بعد ما أثر عن عائشة رضي الله عنها أو قبله. زاد الترمذي: وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فهذا الذي ينبغي ويشرع في الدعاء في سجود التلاوة. رابعا، مما ذكره الشيخ رحمه الله من التنبيهات، يقول: لا أرى مانعا من أن يكتفي التالي داخل الصلاة بالركعة فريضة كانت أو نافلة عن سجود التلاوة. قال: فإذا أراد الركوع عند رأس الآية التي فيها سجدة فإن ذلك من تداخل العبادات بعضها في بعض، يعني أنه إذا كان يتلو آخر الأعراف ويريد أن يركع، أو يتلو آخر النجم ويريد أن يركع، أو يتلو سورة اقرأ العلق وأراد أن يركع، فله أن يكتفي بالركوع عن السجود، فالسجود يدخل في الركوع، ولا يشرع في حقه تكلف أن يسجد ثم يقوم ليركع. فهذه مسألة من فقهه رحمه الله يستفاد منها ومن علمه جزاه الله خيرا. ثم ذكر لهذه المسألة نظائر، قال منها: إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة وجب عليه أن يدخل مع الإمام، إذا أقيمت الصلاة المكتوبة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيدخل مع الإمام تسقط عنه تحية المسجد. قال: لأنه لا يطالب بركعتين تحية المسجد، فإن الدخول في الفرض يجزئ عنها. انتهى كلامه رحمه الله في هذه التنبيهات القيمة. ولمزيد من الفائدة يراجع كتابه الأفنان شرح الأبيات الخاصة بسجود التلاوة. وهناك أيضا مسألة أردت التنويه عنها، وهي سجدة صاد، وماذا قيل عنه، حتى لعله يرد قول لبعض العلماء بهذه السجدة. فأقول: ورد في فتح الباري قوله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن العوام قال: سألت مجاهدا عن السجدة في صاد، فقال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وكان ابن عباس يسجد فيها. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: والصواب أن سجدة صاد سجد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما. أقول: فلا ينبغي الزهد في أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي إخراج هذه السجدة عن حكم سجود التلاوة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها. وآن لنا أن ندخل في السفر. نعم،
في بيتين
تفضل.
بيتين في
نعم
في بيتين آخر بيتين
تفضل. سجود الشكر. نعم، سجود الشكر أيضا ما تحدثنا عنه. قال الشارح قال الناظم رحمه الله تعالى: وهكذا سجود شكر عندما يأتيه ما يسر نصا علم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وسببه تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. إذا بشر الإنسان بخبر سار أو علم اندفاع شر عنه أو عن غيره من المسلمين فإنه يشرع له سجود السهو. دليل مشروعيته أي استحبابا. ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله. وما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته، يقول فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه، يعني من طول السجود. فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن؟ فذكر له ذلك يعني خوفه عليه، فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا. هذا يدل على أن من سجد شكرا لله جل وعلا فإنه قد أدى شكر تلك النعمة التي سيقت إليه، إما حسنة أتته وإما سيئة دفعت عنه أو غيره من المسلمين. وفعل هذا كثير من السلف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما بلغه مقتل مسيلمة الكذاب، وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قصتهم عجيبة لأنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفوا عن الاعتذار فلم يعتذروا مثل ما اعتذر غيرهم من المنافقين. إذ اعتذروا فوكل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل. أما هؤلاء الثلاثة فإنهم صدقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم كعب ابن مالك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالهم وعدم تكليمهم، حصار اجتماعي، عقوبة، لأن المسألة شديدة وهي تخلف عن الغزو. فبقوا رضي الله عنهم 50 ليلة لا يكلمهم أحد، حتى أن الرجل منهم يدخل المسجد أو يدخل المجلس فيسلم فلا يرد عليه أحد، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، فنزلت توبتهم من الله جل وعلا وسمع كعب بن مالك رضي الله عنه وهو على ظهر بيت من بيوت أهله، سمع قائلا يقول أبشر يا كعب بن مالك بخير منذ ولدتك أمك، يعني ليس مثله خير. قول فسجدت لله شكرا. وجاء رجل على فرس فأعطيت ثوبه، يقول أعطى ثوبه صاحب الصوت لأنه كان أسرع. الشاهد أنه سجد لله شكرا عندما بلغته توبة الله عليه. وكذلك علي رضي الله عنه في حربه مع الحروريين مع الخوارج، كان فيهم رجل يده كالثدي مدلاه على كتفه، وقالوا له ذو الثدية، وهو من الخوارج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه يقاتلون هؤلاء الذين فيهم هذا الرجل، فقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. وذلك بعد أن أرسل إليهم ابن عباس ليناظره، ذهب إليهم عبد الله بن عباس وناظره حتى رجع منهم عدد كبير وبقي منهم عدد، فقاتل علي رضي الله عنه الذين بقوا على مشاقتهم له وللصحابة الذين معه. ولما انتهت المعركة أرسل من يبحث عن هذا الرجل، لأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الطائفة الباغية، فبحثوا عنه فلم يجدوه، وكرروا البحث فوجدوه تحت أربعة، فحمد الله علي رضي الله عنه وسجد شكرا لله جل وعلا. قال الناظم رحمه الله تعالى: هل الطهور شرط فيهما؟ يعني في سجود التلاوة وفي سجود الشكر. هذا ما قرأت. خلاف لأصحاب الرسول، خلف لأصحاب الرسول قد سما، يعني ظهر في أنه اشترطوا، قال قوم باشتراط الطهارة له لأنه صلاة، فيشترط له الطهارة. وقال قوم إنه خارج عن الصلاة وعن هيئتها فلا تشترط له الطهارة. قال الشيخ رحمه الله: في ذلك قولين، أحدهما القول باشتراط الطهارة لأنه سجود لله يقصد به التقرب إلى الله، فكان صلاة كسجود الصلاة، بل استدل هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بدون طهور. وذهب آخرون إلى عدم اشتراط الطهارة في سجود التلاوة والشكر لاختلافهما عن صفة الصلاة من كل وجه. وقد أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما وعبد الرحمن السلمي أنهما كان يسجدان على غير وضوء. قال رحمه الله: الذي يظهر لي بأنه إذا أمكن التطهر لهما فإنه يتطهر، وإلا فلا مانع من سجودهما على غير وضوء، والله أعلم.
تفضل. قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: باب صلاة السفر. ظهرا وعصرا وعشاء اقصري لركعتين في أوان السفر تحتما وقيل رخصة وفي مسافة القصر خلاف ما نفي أقل ما في حده قد قيل يوم وليلة وقيل ميلا وبمراحل ثلاث قدروا قوم وذا التقدير كان أكثر وأكثر الأمة فيه قدروا مرحلتين دونها لا يقصر.
كان الوقت يعني ما يسمح لنا أن فلعلنا أن نؤجل هذا الباب إلى الدرس القادم، لكن نريد أن نسأل عما مضى. ذكر لنا الشيخ زيد رحمه الله تنبيهات وفيها أمر مهم من تلك التنبيهات، بسجود التلاوة قد يقال بأنه سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هل الأفضل فعله أو تركه؟ نعم الأفضل فعله، لأن كل عمل تثاب عليه لا يقال يعني مقارنة بين الفعل والترك، الترك الفعل أفضل لكن الترك جائز، فالترك يجوز إذا كان الإنسان غير مستعد للسجود أو عنده يعني شيء من التعب أو يريد أن يسترسل في التلاوة. هناك أيضا تنبيه وفائدة ذكرها الشيخ رحمه الله حول الاكتفاء بالركوع عن السجود، عن سجود التلاوة، من يذكر لنا ذلك؟ نعم، أيوة، تداخلت العبادة، دخل بعضها في بعض كما يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، وكما يدخل يعني الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، وتداخل العبادات يكفي عنهما أعظمهما أو أفضلهما. فهذه المسألة اجتمع فيها سجود تلاوة وركوع في الصلاة، فهل يركع أو يسجد؟ يكتفي بالركوع، نعم يكتفي بالركوع. مثاله في سورة الأعراف، في كل سورة ختمت بسجدة النجم والعلق، نعم هذا يعني فعل الأمرين، وفعل الأمرين لعله يكون أفضل، لكن إشارة الشيخ إلى شيخ إلى أمر مهم، وهو يعني فهم هذه المسألة، هل يشرع الأمران أو يكفي أحدهما عن الآخر؟ يكفي الركوع عن السجود ولا يكون يعني فوت أجرا أو أمرا يعني يؤجر عليه، والله أعلم. احنا سألنا بدون تفضل تعال. نعم
السجود تلاوة يصل على أن يكون طاهرا
يقرأ القرآن حفظا، قد يقرأ القرآن حفظا من حفظه، أو يكون من الجوال. يعني الحدث الأصغر يجوز أن يقرأ القرآن من حفظه. نعم، فيركع يقرأ القرآن، وإذا في سجدة يسجد ولو كان على غير طهارة. التكبير يكون في الركوع في السجود وفي الرفع من السجود، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. الاتجاه يعني إذا أمكن، إذا كان جالسا يتجه إلى القبلة لأنه صلاة، ما ينبغي أن يكون إلى غير القبلة. وإن كان راكبا في سفر على سيارة أو طائرة أو باخرة ويقرأ ومرت به سجدة فيسجد ولو إيماء ولو إلى غير القبلة لأنه نافلة. من أجاب معنا؟ هذا الكتاب إعانة الخطباء. تأجل الدرس القادم.